أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل الدخول في صلب البحث عن الأصول العملية، السيد الشهيد قدس الله نفسه ذكر مقدمات عديدة، نحن نقتصر على ذكر بعضها لأنها نافعة. الأمر الأول أو المقدمة الأولى التي ذكرها ليست مقدمة علمية بالمعنى الدقيق، وإنما هي أشبه بالمقدمة التاريخية للأصول العملية. يقول في هذا أن الملاحظ أن الأمامية منهجتهم وطريقتهم في الفقه تختلف عما يمارسه العامة من منهجها. الفقه عند الأمامية يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة إثبات الدليل على الحكم الشرعي، هذه مرحلة فيحاولون إثبات وإقامة أدلة وحجج لإثبات الحكم الشرعي. في المرحلة الثانية هي مرحلة تشخيص الوظيفة العملية تجاه الحكم الواقعي في حالة عدم قيام دليل على ماذا؟ على إثباته. على إثباته عندما لا يكون هناك دليل لإثبات الحكم، حينئذ يشكي ذلك الحكم، يشكي حكم واقعي، كما هو الموقف العملي تجاه هذا الحكم الواقعي المشكوك. هل يطلب منا شرعا أن نتخذ موقف معين تجاه هذا الحكم الواقع المشكوك أو لا؟ ليس هناك وظيفة معينة تجاه هذا الحكم الواقع المشكوك. وفي الأصول بحث عن كل منهما، بحث عن الدليل على الحكم الشرعي، فتكلموا في الأدلة واعتبار هذه الأدلة وعدم اعتبارها لإثبات الحكم الشرعي، ثم افترضوا عدم وجود دليل على حكم من الأحكام الشرعية المشكوكة، فتكلموا عن ماذا؟ عن أنه ما هو الموقف العملي اتجاه هذا الحكم الواقعي المشكوك. هذا الثاني، يعني الوظائف التي تقرر لتحديد الموقف العملي اتجاه الحكم المشكوك، هو الذي يسمى في الأصول العملية. الأصول العملية هي وظائف تعطى بيد الشك حتى لا بيد الشاك في الحكم الشرعي حتى لا يكون متحير ومتردد في شكه في الحكم الشرعي. يقال له أن وظيفتك أن تبني على الاحتياط، وظيفتك أن تبني على البراءة، وظيفتك أن تبني على الاستصحاب، تجري الاستصحاب مثلا، وهكذا في ذات الأصول العملية. بينما المنهج عند العامة تماما مختلف عن ذلك، مختلف عن ذلك تماما. عند العامة، العامة يركزون على المرحلة الأولى، على إقامة الدليل على الحكم الشرعي. لم يبحث في أصول العامة عن ماذا؟ عن الرجوع إلى الوظائف العملية والأصول العملية عند عدم وجود دليل على الحكم الشرعي. وبعبارة أخرى، أنهم كأنهم افترضوا أن الدليل على الحكم الشرعي هو دائما موجود، هو دائما موجود. لم يصلوا إلى مرحلة الشك وما هي الوظيفة في مرحلة الشك في الحكم الشرعي الواقع، هل هناك وظائف مقررة من قبل الشارع أو لا. ولذلك أهمل البحث عن الأصول العملية والوظائف الشرعية المقررة في غرف الشك، وإنما تكلموا عن إقامة الأدلة على الأحكام الشرعية. ولذا توسعوا في الأدلة في إثبات الحكم الشرعي، لأن إقامة أدلة معتبرة واضحة الاعتبار على أحكام الشرعية شيء، على كل الأحكام الشرعية شيء متعلق وغير حاصل. التمس إقامة أدلة تدخل في باب الاستحسانات والمصالح المرسلة والعمل بالظنون، لكن المهم أن يكون هناك دليل لإثبات ماذا؟ لإثبات الحكم الشرعي. لن يسترض الشك في هذا الحكم الشرعي وعدم وجود دليل يدل على هذا الحكم الشرعي حتى يتكلموا عن الوظيفة في مرحلة الشك في ذلك الحكم الشرعي. طبعا هذه التفرقة بين الأدلة المثبتة للحكم الشرعي وبين الوظائف العملية التي تعطى للشاك في الحكم الشرعي، هذه التفرقة بهذا الوضوح الموجود عند المتأخرين لم يكن موجود سابقا، لكن تطور علم الأصول شيئا فشيئا أدى إلى وضوح هذه التفرقة بين الإمارات من جهة كأدلة على الحكم الشرعي وبين الأصول العملية كوظائف وليست مثبتة الحكم الشنو الحكم الشرعي، وإنما هي تحدد الوظيفة اتجاه الحكم الشرعي عندما يشك به وعندما لا يقوم عليه دليل مثبت. المقدمة الثانية، في هذه المقدمة يبحث عن الوجه في دخول مسائل الأصول العملية في علم الأصول، كيف تدخل في علم الأصول هذه المسائل. في الحقيقة دخولها في علم الأصول باعتبار انطباق التعريف المختار لعلم الأصول على ماذا؟ على مباحث الأصول العملية كما ينطبق على مباحث الإمارات والحجج بلا فرق بينهما. ويكفي لهذا التعميم أن يفكر الحكم الشرعي الذي المذكور في تعريف علم الأصول لأنه هو المسائل التي تقع في طريق الاستنباط الحكم شنو الشرعي. إذا فكرنا هذا الحكم الشرعي للأعم من الحكم الشرعي الواقعي ومن الموقف الشرعي الذي يطلب من المكلف اتخاذه اتجاه ماذا؟ اتجاه الحكم الشرعي الواقعي المشكوك، لأنه يعني بالنتيجة أيضا هو حكم شنو شرعي، وبعبارة أكثر وضوح كما ذكروا لأن الحكم الشرعي بالتعريف هو الأعم من الحكم الشرعي الواقعي، والحكم الشرعي شنو الظاهر، الحكم الشرعي الظاهر، ولا إشكال في أنه في الأصول العملية هناك حكم شرعي ظاهري. هذا الحكم الشرعي الظاهر المشهور في الأصول العملية هو اللي عبارة عن موقف عملي يتخذ اتجاه التكليف الواقعي المشكوك، احتار بلحاظ التكليف الواقعي المشكوك أو أجر البراءة أو استضحك أو التخيير أو الأصول العملية الأخرى. إذن الحكم الظاهري في باب الأصول العملية هو حكم شرعي بلا إشكال، لا يمكن أن نقول هو ليس حكم شرعي، حكم شرعي. فإذا عممنا الحكم في تعريف علم الأصول للحكم الواقعي والظاهري، أو قل بعبارة أخرى عممناه للحكم الواقعي وللموقف الذي يطلب الشارع من المكلف اتخاذه اتجاه الحكم الواقعي المشكوك استنباط المسائل الأصولية التي تقع في طريق استنباط هذين الأمرين، حينئذ سوف تدخل مباحث الأصول العملية في علم الأصول باعتبار أنها تدخل في استنباط الموقف العملي تجاه الحكم الواقعي المشكوك في تحديد الوظيفة العملية تجاه الأحكام الواقعية المشكوكة، فتدخل في استنباطه وحينئذ تدخل في علم الأصول. وفي الحقيقة لا داعي لما ذكره في الكفاية من إضافة قيد أو التي ينتهى إليها في مقام العمل كما الكفاية. إذا عممنا الحكم لهذا فإن إذا نقول في غنى عن هذا هذه الإضافة. الأمران الرئيسيان المعتبران في دخول المسألة في علم الأصول هو هذا، هو أولا أن تقع المسألة في طريق استنباط الحكم، والثاني أن تشكل عنصر مشترك وليس عنصرا خاصا يختص بعض الأبواب دون بعض الآخر، وهذان الشرطان متحققان في محدث كما هما متحققان في مباحث الإمارات والحجج، كذلك هما متحققان في مسائل الأصول العملية، لأنه الأصل العملي يدخل في استنباط الحكم الشرعي بالمعنى الذي قلناه، الحكم الشرعي العام من الواقع أو السنة أو الظاهر، العام من الحكم والموقف العملي اتجاه الحكم المشكوك فهو يدخل في استنباط الحكم الشرعي، وثانيا هي تشكل عنصر شنو عام ومشترك وليس عنصرا خاصا يختص ببعض الابواب الفقهيه دون البعض الاخر، كما يقال في اطاله الطهاره او اطاله الضحى وامثالهما او قاعده الفراق وامثالهما. لماذا؟ لان هذه اصول، هذه عناصر خاصه تختص ببعض الابواب من الفقه وليست عامه مثل الاحتياط. الاحتياط اصلا عام يدخل في جميع ابواب الفقه، هكذا البراءة وهكذا الاستصحاب لا يختص بباب دون باب آخر. هذا الاشتراك وعدم الاختصاص أيضا مأخوذ في تعريف علم الأصول ومعتبر في دخول المسألة في علم الأصول، وهذا أيضا متحقق في محل كلام بوضوح أن الأصول العملية عناصر مشتركة وليست عناصر خاصة. التنبيه الثالث هو التنبيه المهم في المقام والمقدمة الثالثة. في هذه المقدمة يقع الكلام في المائز الحقيقي الواقعي بين الإمارات وبين الأصول. شنو الميزان في التفلقة بين الإمارات وبين ماذا وبين الأصول؟ فهذه يسمح لنا أن نقول هذه إمارة وليست أصلا، بينما هذا أصل وليس جنو وليس إمارة. ما هو الميزان الحقيقي في التفريق بينهما؟ في البداية هناك اتجاهات في هذا المقام. اتجاه معروف عن المحقق النعيمي ملتزم به، وهو أنه المحقق النعيمي هكذا يقول ويدعي، لأن الفرق بينهما قائم على أساس ما هو المجهول في عالم إنشاء الحكم والجهل. الفرق على أساس ما هو المجهول في عالم إنشاء، في عالم الجهل وهو عالم آخر غير عالم الدليل الدال على ماذا؟ على الجهل. أكو عالم جهل وأكو عالم كاشف عن من؟ عن الجهل، هو عالم الأدلة الإثباتية. وفي عالم إنشاء الحكم، في عالم جعل الحكم، في ذلك العالم المجعول ما هو؟ الإمارة تختلف عن الأصل في ما هو المجعول في عالم إنشاء الحكم وجعله. ما هو المجعول؟ إذا كان المجهول في عالم إنشاء الحكم والجعل هو الطريقية والعلمية والعلم والطريقية والكاذبية ما شئت فأقدر، فهذا إمارة، هذا الشيء الذي جعلت له الحجية بلسان شنو؟ جعل العلمية، جعل الطريقية، جعل الكاذبية، هذا يكون إمارة. وأما إذا كان المجهول هو الجري العملي كما يعبر والبناء العملي، هنا إذا هذا الشيء يكون شنو؟ يكون عفوا من الأصول، لا يكون عفوا. تفرق بينهما على أساس ما هو المجهول في عالم المشاهد وفي عالم الجعل. وهذا الكلام واضح لأنه يعني الكلام واضح أن الفرق يتحدد على ضوء ما هو المجهول في عالم المشاهد والجعل. يتحدد على ضوء ما هو المجهول يعني لعبارة أكثر وضوح يعني كيف تجعل الحجية للشيء كيف تجعل الحجية؟ إذا جعلت الحجية للشيء بلسان اعتبار علم هذا فاسنا هذا عمارة. إذا جعلت الحجية له بلسان الجري العملي على وفق يعني الملحوظ به جانب شنو الجانب العملي اجري على وفق هذا الجري العملي يجري عليك العمل بهذا حينئذ يكون هذا الشيء شنو أصلا من الأصول وليس إمارة. هذا في الحقيقة معنى أنه قبل مرحلة الجعل وقبل مرحلة إنشاء الحكم قبل هذه المرحلة ينبغي أن لا نقول بوجود فارق وما حقيقي بين الإمارات وبين شنو وبين الأصول لأنه المفروض على رأي على هذا الرأي أن الفارق يتحدد على ضوء ما هو المدعو في عالم الإنشاء والجعل على هذا الضوء يتحدد قبل ذلك ما ممكن تحديد مستميت بين الإمارة وبين ماذا وبين العاصمة. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني الموجود هو أنه يفرق بين الإمارات وبين العاصمة على أساس هذا على أساس أن موضوع الأصل أخذ فيه الشك أخذ فيه الشك بينما موضوع الإمارات لم يأخذ فيه الشك. التمييز يكون بهذا الشكل. إذا أخذ الشك في موضوع الأصل العملي في عالم إنشاء الحكم في عالم الجعل هذا أصل عملي. أما إذا جعلت له الحجية في عالم إنشاء إنشائها من دون أن يأخذ الشك في موضوع هذا الجعل هذا يكون إمارة ولا يكون أصلا عمليا. فنميز بينهما في عالم الجعل وإنشاء الحكم والحجية بهذا الشيء كل ما يؤخذ الشك في موضوع الجعل في عالم إنشائه فهذا أصلا عمليا وما لم يؤخذ يكون ماذا يكون إمارة يكون إمارة. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث يقول بنفس هذا الكلام الثاني لكن بلحاظ الدليل مو في عالم الجعل والإنشاء بلحاظ يقول لحظة الأدلة الدليل الدال على الحجية شلون يدعى الحجية هو ماذا يقول هل ذكرت فيه كلمة الشك أو لم يذكر فيه كلمة الشك إذا الدليل على الحجية أخذ فيه الشك إن لن يكون هذا أصلا عمليا فما إذا يجد دليل ما أخذ فيه الشك العمري وابنه كقسان وما أدى عليك عني هذا لسان الدليل هذا لسان غير لسان دليل الأصل العملي إذا شكت تفحصك مثلا أو أدلة البراءة هي ورد سياجنا دليلها أخذ الشنو أخذ الشان من هذا هو المثال. فلو فرضنا أن الأدلة هكذا جان دليل جعل الاحتياط بلا أن يؤخذ فيه شنو الشك كما قد يعتبر الإنسان على دليل لأحد الأصول العملية لن يؤخذ فيه شنو الشك قد يعتبر شعب العتق واضح إلى جان دليل من أدلة الإمارات أخذ فيه الشك كما في آية السؤال في القرآن الكريم لو جعلنا أي دليل على حجية خبر واحد مثلا فسألوا أهل الذكر إن كنتم إن كنتم صما لا تعلم ولا الشك في هذا الدليل. ينظر إذن على هذا الكلام أن نقول بأن هذا خبر الواحد يكون شما يكون أطلع من الأصول. لماذا؟ لأن الشك أخذ في موضوع دليل اعتباره. يكون من أقوى هذا وخذ الشك في دليل اعتباره يكون أطلع، وإلا يكون ماذا؟ يكون إمارة. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الرابع هو اللي يتجنات فيه بالشريف قد ذكر لها نفسه، اللي يقول بأن الفرق بينهما هو أعمق مما ذكر، بمعنى أن الفرق بينهما ليس فرقا صياغيا بل هو فرق جوهري واقعي ثبوتي حقيقي. ليس له علاقة بالصياغة، لا في عالم الإنشاء والجعل ولا في عالم الأدلة. هذا الفرق هو يقول بأنه هو يرتبط بما تقدم ذكرى في بحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، وبما تقدم من تفسير خاص له للأحكام الظاهرية. أنا عامل الأحكام الظاهرية في موارد العمارات والأحكام الظاهرية في موارد الأصول العملية. وحاصل ما ذكره هو أن الحكم الظاهري هو حكم صادر من المولى نتيجة تزاحم بين الملاكات الإلزامية والملاكات الترخيصية في مقام حفظها يقع التزاحم فيما بينها، وفي مقام تحريف العبد نحوها تتزاحم الأغراض التخصيصية والملاكات الترخيصية مع الأغراض والملاكات اللزومية. لما تقدم توضيحا سابقا من أن ما يحفظ به أحدهما غير ما يحفظ به الآخر، أو بعبارة أخرى أن ما يحفظ به أحد الملاكين سوف يفوض ماذا الملاكات شنو الأخرى عندما تختلط الملاكات، ولا يمكن التشخيص أن هذا فيه ملاك لزومي أو فيه ملاك شنو تخصيصي. واضح عندما يشك المكلف في وجوب الشيء وإباحته يعني اختلطت عليه الملاكات اللزومية والملاكات ماذا الترخيصية، مع اعتراف طبعا أن الترخيص هو ترخيص شنو اقتضائي، بمعنى أنه ينشأ من ملاك الترخيص من عدم ملاك شنو الإلزام، حتى يشير لها اقتضائي لا كلام في الترخيص الاقتضائي. عندما يشك المكلف أن هذا الفعل واجب أو مباح إباحة اقتضائية، يعني هو اختلط عليه الملاكات اللزومية والملاكات الترخيصية. حفظ الملاك اللزومي طبعا يستدعي من المكلف أن يجعل حكم ظاهري يعبر عنه بالاحتياط، حتى تدرك الملاك الشنو اللزومي. لكن هذا الاحتياط على الفوت عليه شنو؟ فوت عليه الملاك الشنو الترخيصي، يعني يوقعه في الضيق. كما أن ما يحفظ به الملاك الترخيصي يفوض عليه الملاك اللزومي، لأن ما يحفظ به الملاك الترخيصي وإطلاق العنان للمكلف وأن يدعس من براءة أن يجعل إباحة وأن كان هذا وإن كان يدرك به المكلف الملاك الترخيصي لكنه يفوض عليه الملاك ماذا؟ اللزومي. عندما يقع التزاحم في مقام حفظ المولى لملاكاته وفي مقام تحريف العبد نحوها، في هذه الحالة المولى في مقام التزاحم الحفظ بين الملاكات هو يفعل أحد شيئين، إما أن يقدر أحد الملاكين أو الملاكات اللزومية أو الملاكات التخصيصية يقدمها على أساس نوعية الملاك الواقع المحتمل. نوعية الملاك الواقع المحتمل يقدمها على هذا الأساس، فيقدم أخرى مصلحة الحكم اللزومي على مصلحة الحكم شنو التخصيصي. ليش يقدمها؟ أو بالعكس يقدم مصلحة الحكم التخصيصي على قدم ملاك الحكم التخصيصي على ملاك الحكم اللزومي. لماذا يقدمها؟ من غير أهمية فقط، لأنها مهمة عنده. هو عند الملاك اللزومي أهم من الملاك شنو التخصيصي، هو يهتم بأن يدرك المكلف الملاكات اللزومية حتى إذا فاتت الملاكات شنو هل يقع في الضيق، ماكو مشكلة. لماذا؟ لأنه يدرك الملاكات اللزومية. إذن هو يقدم الملاك اللزومي لأهميته بنظره، أو يقدم الملاك التخصيصي لأهميته في نظره فقط، لأن النوع المحتمل مهم في نظره. فالتقديم قائم على أساس الاهتمام لنوعية الحكم المحتمل أو الملاك الواقع المحتمل، والتقديم يقوم على هذا الأساس. هاي حالة فيجعل حكما ظاهريا تحفظ به الملاكات المهمة بنظره، تحفظ به الملاكات المهمة بنظره. في بعض الأحيان يقدم الأحكام اللزومية والملاكات اللزومية، في بعض الأحيان يجعل حكم ظاهري تحفظ به الملاكات الشنو التخصيصية إذا كان الملاك التخصيصي أهم بنظره. هذا الترابط. الشراب الثاني يعني يقول له هو يقدم ملاك على ملاك، ملاك لزومي على ترخيصي أو ملاك ترخيصي على لزومي، لقوة الاحتمال. لقوة الاحتمال، لأن احتمال أقوى من احتمال ماذا؟ أنك يضيف فقط لهذا نوع الحكم المحتمل. ما ملحوظ نوع الملاك؟ ما ملحوظ؟ لا يلاحظ نوع الحكم المحتمل ولا الملاك، وإنما الملحوظ فقط في التقديم هو أن احتمال هذا أقوى من احتمال هذا فقط، ليس إلا من دون أن يكون نوعية المحتمل أي دخل في هذا التقديم. هذان نحوان. حينئذ نقول لأن الحكم الظاهر المجهول بملاك تقديم، بملاك الترجيح بنوعية الحكم المحتمل، هذا يكون أصلا شنو عمليا للحاض بملاك ترجيح الحكم المحتمل كنوع. هذا الحكم المحتمل ويعتن به، أو قل بملاك الاهتمام الترجيح والاهتمام بماذا؟ بالحكم المحتمل، بنوعية الحكم المحتمل، هذا يكون أصلا عمليا. أما إذا كانت بهذا الحكم الظاهر بملاك قوة الاحتمال وأرجحية احتماله من الاحتمال المقابل له، هذا يكون إمارة، هذا يكون إمارة لا أصلا عمليا. في خبر الثقة يقدم الشارع يقول اعمل بخبر، ودع الحجية لخبر الثقة. فإذا دل خبر الثقة على حكم الزاهم وقدم النتيجة، قدم الحكم الإلزامي على مقابله، يعني أنا أحتمل في كل خبر، أحتمل في أحتمل أنه ماكو إلزام وإباحة في هذا الشيء، عندما يقوم حكم على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة، حتى احتمال أنه لا صلاة الجمعة ليست واجبة، ليست واجبة. هو عندما يأمرني بالعمل بخبر الثقة ويجعل الحجية لخبر الثقة، معناه بالنتيجة أنا راح أعمل بماذا؟ بالحكم شنو الإلزامي، وأحصل على ملاك الحكم شنو الإلزامي. لكن هو عندما قدم جعل الحجية، وبالتالي قدم هذا الحكم الإلزامي اللي هو مقاد الخبر، ما قدم ملاحظا فيه مفادة، ما قدم مع لحاظ مفادة، لا، وإنما اللي لاحظه هو ماذا؟ هو أن احتمال الصدق في خبر السفر أقوى من احتمال الكذب فيه، لأن احتمال المطابقة أقوى من احتمال عدم المطابقة، وجعل الحجية لخبر السنة بخبر السفر. والدليل الواضح على أنه لم يلاحظ في هذا التقديم وفي جعل الحكم الظاهر في باب الإمارات هو نوعية الحكم المحتمل، هو أن الحجية تارة تثبت لخبر يثبت وجوب، وأخرى تثبت لخبر يثبت هنا يثبت إباحة، وثالثة لخبر يثبت صحة، ثالثة رابعة يثبت شيء آخر. يعني واضح أن الحكم نوعيته شنو مختلفة، لكن في كلها يقدم فيها خبر الثقة. لماذا؟ لأن المنشور في هذا الترجيح هو درجة الاحتمال، أقوارية الاحتمال، لا نوع الحكم المحتمل. فحينئذ هذا يكون إمارة، بينما في جانب الأصل العملي لا، المنشور هو نوع الحكم المحتمل. نوع الحكم المحتمل هو المنشور. الأحكام الترخيصية مهمة عند الشارع، الملاكات الترخيصية مهمة عند الشارع، يريد أن يوقن المكلف إليها، يريد أن يطلق العنان للمكلف، يجعل البراء، يجعل البراء. هذا جعل البراء مو لأن احتمال الترخيص أقوى من احتمال شنو اللزوم، لا، وإنما لأن الترخيص مهم في نظره، لأن ملاك الترخيص والأحكام الترخيصية هي الأهم في نظره، ولذا يجعل إذا يجعل وراء. بينما في موارد أخرى في ابتداب الفروز في باب الدماء يجعل شنو؟ يجعل احتياط. لماذا يجعل احتياط؟ لأن ملاك هذا الحكم الزاني أهم في نظره من الترخيص. فليصير ضيق على المكلف في بعض الأحيان نتيجة الاحتياط، لكنه يدرك بذلك هذه الملاكات اللزومية المحتملة في المقام، وهذا أهم في نظري. وقت انتهى، ونكمل الحديث إن شاء الله.